علامة للصدق من أهمية وسعادة في الحقيقة للدارين، وللكذب فداحة وهلاك للدارين. لعله في الحلقة السابقة أشرنا إلى بعض هذه الروايات، ومنها بأن الله سبحانه وتعالى جعل للشر أقفالا، وجعل مفتاحها الشراب، والكذب شر من الشراب. إلى روايات أخرى إن شاء الله في هذه الجلسة، مضافا إلى هذه الرواية استفد مرور نمر عليها، هناك روايات أخرى إن شاء الله أيضا نمر ببعضها. هنا الإمام سلام الله عليه يضمن كلامه خمس أوامر. أولا يقول: ألا فاصدقوا إن الله مع الصادقين، أمر بالصدق أولا. وجاء في الآية المباركة: قال الله هذا، إشارة إلى يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. يقول عليه السلام وهو الصديق الأكبر صلوات الله وسلامه: ألا فاصدقوا إن الله مع الصادقين، وجانب الكذب فإنه يجانب الإيمان، إن أحيانا يسلب الإيمان من صاحبه نعوذ بالله. قلنا في الآية المباركة: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله، صريح الآية المباركة. وإن الصادق على شفا منجاة وكرامة، أيضا أشار إلى بركات الصدق. ألا إن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة، يعني على الحاف، بمجرد أن يكذب يوشك أن يهلك. لاحظوا: على شفا مخزاة وهلك، يصاب بالخز نعوذ بالله. ألا وقولوا خيرا تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. جدا لطيف أن الإنسان صيل ملكة من كثر ما يصدق، بعد يعرف أنه هذا صادق، يعني في سيرته في سلوكه يكون صادقا ويعرف بذلك، وما أروعها من صفة. واعملوا به تكونوا من أهله، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وصلوا أرحام من قطعكم. تارة للإنسان رحم يقطع، أنت تصله هو يقطع، عليك أن تستمر ما يخالف، هو يقطع، هو يتحمل تبعات عمله قطعا، تبعات العمل هذا وهو القطيعة هو يتحملها، وبركات الصلة أنت تنالها. لاحظوا: وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم. واحد يحرم لتكون بصدد الانتقام منه، بالعكس عليك أن تحسن إليه، وهذه من صفات أولياء الله. قال عليه السلام: إنا أهل بيت صلوات الله عليهم، وهم سادتنا وأولياءنا إن شاء الله، لا نزداد على المسيء إلا إحسانا إلا كرما. هذا في سيرتهم، وهذا في أوامره وإرشاداته صلوات الله وسلامه عليه. بخصوص ما أشار إليه سلام الله عليه: واعملوا به تكونوا من أهله، أكو عندنا الآية المباركة، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهناك رواية أخرى بعد بها إن شاء الله نختم الحديث، روايات كثيرة، ولكن تأملوا قول مولانا أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول لا تكذب علينا، يخاطب أبا نعمان واحد من أصحابه، ولعله كانت له صحبة مع الإمامين الباقرين سلام الله عليهما أو الصادقين سلام الله عليهما. لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية، مقصود من الحنيفية عن الإسلام. إذا واحد نعوذ بالله يفتري على الله الكذب، يفتري على أوليائه الكذب، اللي تدرون من ضمن مبطلات الصوم في شهر رمضان، نلاحظ التبعات والآثار. لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية، ولا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا، ولا تستأكل الناس بنا فتفتقر، فإنك موقوف لا محالة ومسؤول، فإن صدقت صدقناك وإن كذبت كذبناك. أحيانا بعضهم حقيقة من خلال أمور اللي ما أنزل الله بها من سلطان، أحيانا يستند إلى بعض أحلام، إلى بعض الأمور اللي لا أساس لها في الدين، ويتصور أن دين الله يفهم من هذا الطريق. لازم يكون جدا حذر. إحنا بالنسبة إلى الأحلام فقط رؤيا المعصوم فيها حجية، غير المعصوم قد أحيانا تكون رؤيا صادقة ولكن ما يعتمد عليها. واحد ما يقدر يأخذ دين الله، أحكام الله، أو أحيانا بعض في خطبهم في كلماتهم يستندون على أمور من هالقبيل. هذا لازم يلتفت أنه أكو يوم أمامه يوقف فيه فيسأل، ينسب أمور إلى الله، إلى دين الله، إلى أولياء الله من خلال مصادر غير موثوقة. بعضهم مع الأسف يستغل يعني أحيانا ضعف السامع أو أمور أخرى فيتوغل في هذه الأمور. هذا لازم يأخذ حذره. مع ذلك الوقت هم أدركنا لا بأس. أيضا عن مولانا أبي جعفر سلام الله عليه قال كان علي بن الحسين يقول لولده اتقوا الكذبة الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل، لاحظوا سلام الله على أهل البيت ما أدق كلامهم، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. تدرون كثير من هذه المفاسد التي ترتكب بدايته مهكذا من شيء صغير يبدأ وإذا به يصل إلى ما لا تحمد عقباه. فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا. إن شاء الله ببركة أوليائه صلوات الله عليهم، الله يوفقنا لأن نكون من الصادقين في القول وفي الفعل إن شاء الله، وأن نتجنب الكذب بأنواعه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. نسألكم الدعاء.
لولاك حبيبي لولاك ما كان وجودي لك نبض القلب لعلاك ردد بسجودي واحد لا رب سوى أهواك وقلبي يتفطر شوقا وعيوني تخشى ألا تدمع أكثر ويجن جنوني أهواك وقلبي يتفطر شوقا وعيوني تخشى ألا تدمع أكثر ويجن جنوني فحبيبي منايا ألقاه والدمع بخدي يراه فحبيبي منايا ألقاه والدمع بخدي يراه غافر للذنب تعاليت سبحانك ربي في ساحة رحمتك الكبرى أقررت بذنبي غافر للذنب تعاليت سبحانك ربي في ساحة رحمتك الكبرى أقررت بذنبي يا من أتمنى رضا ارحم مسكينا أنت يا من أتمنى رضا ارحم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله. كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حسين.
والحمد من كل الحياة. دهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من تائب إلى حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يداه من تائب إلى حماك هللت خطاه
من ضارع إلى علاك
كبرت يداه يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة
يا ربنا لك الصلاة
ولا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك وكلنا ندعوك يا رب
وكلنا ندعوك يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في في الخامس من ذي الحجة عام 1361 للهجرة توفي في مدينة النجف الأشرف الفقيه والفيلسوف والمرجع الكبير العلامة محمد حسين الغروي الإصفهاني المعروف بآية الله الكمباني. وقد ولد الكمباني عام 296 للهجرة في مدينة الكاظمية ببغداد، وكان من كبار علماء وأساتذة الفقه والفلسفة والحكمة والتاريخ، وكان يتمتع بذوق أدبي رفيع، ومن أبرز مؤلفاته رسالات وهوامش في الفلسفة والحكمة والتقليد والاجتهاد، بالإضافة إلى ديوان للشعر في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته عليهم السلام وكبار رجال الإسلام. في 16 من تموز يوليو عام 2008 ميلادي سجل حزب الله انتصارا نوعيا آخر على الكيان الصهيوني، وذلك بتبديله لأجساد 2 من الجنود الصهاينة كانا قد وقعا بيد مقاتلي في مقابل 5 أسرى لبنانيين ورفات أكثر من 200 شهيدا لبنانيا كانوا مدفونين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد جاءت عملية تبادل الأسرى والرفات بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت مدة طويلة بوساطة ألمانية. واللافت في عملية التبادل هذه أن الكيان الصهيوني لم يكن يعلم بأن أسيريه اللذين قتلا في اللحظات الأولية لعدوانه على الكيان الصهيوني ونقلهما حزب الله إلى الأراضي اللبنانية كان أحياء أم أموات، رغم ما يروج الصهاينة إلى قوة جهاز مخابراته الموساد وعملائه. وكان من بين الأسرى اللبنانيين الذين تم تبادلهم هو عميد الأسرى سمير القنطار الذي قضى قرابة 30 عاما في السجون الصهيونية. وقد شكلت عملية تبادل الأسرى بين حزب الله والصهاينة نصرا كبيرا للمقاومة الإسلامية اللبنانية. وأخيرا وفي 16 من تموز يوليو عام 1945 ميلادي أجرت أمريكا اختبارا لتفجير أول قنبلة نووية، وكان هدف أمريكا من التجربة هو الاستعداد لقصف اليابان بالقنابل النووية لإرغامها على الاستسلام في الحرب العالمية الثانية. وبعد إجراء الاختبار قامت أمريكا بقصف مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين بسبع قنابل نووية في آب أغسطس عام 1945. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة التماسك العائلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت الأوقات بالسعادة والسرور مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعاني كثير من الأسر بفتور العلاقات العاطفية بين أفرادها بالمنزل، والتي قد تؤدي إلى حدوث أخطار على الأسرة، وهو تفككها وعدم وجود روح التعاون الجماعي بين أفرادها. فهل للتماسك والوحدة في الأسرة من آثار إيجابية على سلامة الأفراد؟ ندعوكم لتكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. يقول علماء النفس والاجتماع إن التماسك والوحدة العائلية يؤدي لتمتع أفراد الأسرة بصحة جيدة وانخفاض تعرضهم للأمراض سواء النفسية والبدنية. ورغم أنه ليس من السهل تحقيق التماسك بين أفراد العائلة، ولكنه ليس بالمستحيل أيضا،
فتماسك العائلة يعني نجاح أفرادها في الدراسة والعمل والحياة اليومية، بالإضافة للثقة بالنفس أمام المجتمع. أما الجسور التي تقوي اللحمة العاطفية بين أعضاء الأسرة الواحدة وتزيد من تماسكهم وترفع من سلامتهم، فتتجلى من خلال أولاً الاعتراف بالخطأ فيما بين أعضاء الأسرة، فأفضل حل لتصحيح الخطأ هو الاعتراف به أولاً، ومن ثم محاولة تصحيحه بالشكل السليم، ولن تفيد أي جهود لتصحيح الخطأ إذا لم يكن هناك اعتراف به. لذا على الأم التي يهمها سلامة أفراد عائلتها أن تحرص على تعليم أبنائها إدراك أخطائهم تجاه بعضهم البعض، والاعتذار عن ذلك الخطأ وتحمل المسؤولية. ثانياً، التزام الحدود بالمعاملات فيما بين الأفراد، حيث يجب على كل فرد من أفراد العائلة الالتزام بالحدود التي يمنحها له الآخرين للتمتع بالراحة النفسية في العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة. فالتعود على الفوضى يزيل جميع الحدود ويؤدي إلى تشابك العلاقات بين أفراد العائلة الواحدة، بحيث لا يعرف من هو الكبير ومن هو الصغير، وتغيب المعايير التي يتم على أساسها رسم الحدود. ومن الروابط التي تزيد من تماسك أفراد العائلة الواحدة وتحافظ على سلامتهم إظهار العاطفة العائلية. يجب إظهار الحب والاحترام والاعتراف إن كانت هناك عواطف سلبية، لأن إخفاءها يؤدي إلى حدوث تراكمات قد تؤثر تأثيرا سلبيا على العلاقات بين أفراد الأسرة. ورابعا، تجنب الروتين. من واجب أفراد العائلة التطرق لمواضيع مختلفة واتباع الحداثة في الحياة اليومية، فإن كان لدى أحدهم أمر جديد يطرحه وإن كان هناك موضوع جديد يكسر الروتين يجب الحديث عنه أيضا، فالروتين قد يؤدي إلى فتور العلاقات ويجعل اليوم العائلي مملا. خامساً، وقت للاستمتاع الجماعي. ينبغي على الأسرة إيجاد أوقات للاستمتاع الجماعي كالذهاب في نزهات جماعية، وكذلك حضور المناسبات والأفراح بشكل جماعي، والاحتفاء بالمناسبات التي تخص كل فرد من أفراد العائلة بصورة جماعية. على أمل تحقيق السعادة الأسرية لعوائلنا الكريمة، ندعو لهم بكل سلامة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون،
الحياة الطيبة، قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمان يوما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عزيزي المستمع، ما زلنا في رحاب دعاء كوميل، ونقرأ في هذا الدعاء في باب التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى، لنصل بتلك الأسماء إلى مرامنا، إلى مطلبنا هو المغفرة التوبة، نصل إلى معرفة تمام العبودية. عموما في هذا الدعاء الشريف مقاطع مترتبة بعضها على بعض، يعني متصل الشيء بالشيء الآخر. المقطع الذي ما زلنا نتحدث عنه ونتكلم عنه، هذا المقطع يتحدث عن الأسماء الإلهية الجلالية والجمالية التي اختص بها تبارك وتعالى، هذه الأسماء التي يتوسل بها العبد، وقد أمرنا تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى. هذه الأسماء الحسنى التي نتوسل إليه تبارك وتعالى قد ذكرت في مجموعة من المقاطع والفقرات في هذا الدعاء الكريم، وابتدأت بقوله: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، فإنك قد أقسمت على الله بالمسألة، أقسمت على الله برحمته التي وسعت كل شيء. ثم بعد ذلك أقسمت على الله بقوته التي قهر بها كل شيء، ومن ثم خضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، ثم أقسمت على الله بجبروته التي غلب بها كل شيء، وبعزته التي لا يقوم لها شيء. وهذه الفقرة الأخيرة التي نقرأها في هذا الوقت نقول: وبعظمتك التي ملأت كل شيء. العظمة المقصود منها أي شيء؟ هذه العظمة التي ملأت كل شيء. الواقع لا بد أن نتكلم حول العظمة التي أرادها أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الدعاء. والمعرفة عموما، معرفة الله سبحانه وتعالى، تختلف من إنسان لإنسان بمقدار ما يوفقه الله تبارك وتعالى للمعرفة، لأن عقول الإنسان وعقول البشر ليست متساوية، مختلفة. ولذلك فمن المقطوع به أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: وبعظمتك، يعرف من معاني العظمة كثير وكثير مما لا يعرف غيره، فضلا عما نعرفه نحن. ولكن ما دمنا نقرأ هذا الدعاء الشريف، فعلينا أن نلتفت إلى شيء ولو كان بالنسبة إلى المعاني الكبيرة شيء يسير، لا بد أن نلتفت إلى هذا المقدار الذي يمكننا أن نلتفت إليه ولو كان ذلك المقدار يسير، حتى نعرف عندما نقسم على الله بأسمائه ماذا يقصد من وراء وبعظمتك التي ملأت كل شيء. العظمة قد وصف الحق سبحانه وتعالى كثيرا نفسه في الكتاب الكريم عند ما يقول: وهو العلي العظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما ورد في الأدعية الشريفة، من جملة تلك الأدعية ما ورد في الدعاء: يا عظيما لا يوصف. يا عظيما لا يوصف، لأن عظمة الله سبحانه وتعالى لا توصف، لأن عظمة الله عظيمة وكبيرة وواسعة. المقصود لا توصف يعني لا تحد، لا يمكن لها أن يكون لها مقدار محدود أو يمكن للإنسان أن يطبقها على خلقه، أعوذ بالله. وكذلك فأنت تقرأ في الدعاء: يا من تواضع كل شيء لعظمته، لأن عظمة الله سبحانه وتعالى عظيمة، فتواضع كل شيء بالخلقة بالتكوين، يعني باللا إرادة باللا اختيار أن يتواضع كل شيء. لمن؟ لعظمة الله سبحانه وتعالى. وتقرأ في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. هذه العظمة الإلهية، الرفعة، عظمة الله سبحانه وتعالى يطلع عليها العبد عندما يرى هذا الخلق العظيم، هذه الأجرام والأكوان التي خلقها إنما هي من خلقه، منسوبة إليه، يعني تحت سلطانه، تحت سيطرته. عندما تلاحظ رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وهؤلاء العباد يعصون الله، ولكنه مع معصيتهم يرزقهم ويدفع عنهم البلاء ويعلي شأنهم، إذن يتذكر الإنسان ويقول: ما أعظمك يا رب، حيث تجاوزت عن خطايانا، تجاوزت عن أعمالنا، ولم تحاسبنا بما اكتسبت أيدينا. الشيء الملفت بهذا الدعاء وبهذا المقطع من الدعاء الشريف عندما تقول: وبعظمتك التي ملأت كل شيء، هذه العظمة ليست اعتبارية وإنما عظمة حقيقية. لاحظ حتى في الكتاب الكريم أن صفة العظمة ربما أعطيت لبعض مخلوقات الله تبارك وتعالى، كما عندما وصف الحق عرشه فوصفه العرش العظيم، وعندما وصف كثير من القضايا المخلوقة بصفة العظيم. ونحن نستخدم كلمة العظيم أيضا ونتداولها فيما بيننا، ولكن هذه الصفة التي أعطيت للمخلوقات لا نقول بأنها كبيرة ونوصف من وصفت بها بأنه قد ملأت أركانه مثلا أو ملأته، يعني لا يصح أن نقول أن فلان عظيم بحيث ملأت العظمة كل أركانه وكل أحشائه وكل جزئياته، لا يصح مثل هذا التعبير. لماذا؟ لأن العظمة التي تطلق على الخلق ليست عظمة حقيقية وإنما عظمة اعتبارية، عظمة مجازية. وأما العظمة التي لله سبحانه وتعالى فهي حقيقية، ولذلك نقول ملأت كل شيء. نسأل الله بعظمته أن يتقبل أعمالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار وهيمنة أمريكا الشيطانية وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نقرأ من شرح عقائد الصدوق للشيخ المفيد رحمهما الله. قال: القول في علم الله تعالى بالأشياء قبل كونها. أقول: إن الله تعالى عالم بكل ما يكون قبل كونه، وإنه لا حادث إلا وقد علمه قبل حدوثه، ولا معلوم وممكن أن يكون معلوما إلا وهو عالم بحقيقته، وإنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبهذا اقتضت دلائل العقول والكتاب المسطور والأخبار المتواترة عن آل الرسول صلى الله عليه وآله، وهو مذهب جميع الإمامية، أن الله عز وجل يعلم بالشيء قبل كونه. وهذا أمر طبيعي، الذي يصنع طائرة عنده تصور لها وعنده خرائط لها ويعرفها. الإنسان العادي ما يريد أن يصنعه يعرفه الله عز وجل، صانع كل شيء في الكون وهو يعلمه قبل أن يوجد. وعلمه ليس من نوع علمنا محدود، نحن ذهننا محدود بالزمان والمكان، عقلنا ولو يستوعب خارج الزمان والمكان ولكنه أيضا محدود، أما الله عز وجل فعلمه ليس محدودا. ثم يتعرض الشيخ المفيد رحمه الله للتهمة التي اتهموا بها هشام بن الحكم رضوان الله عليه، ويقول أنه هؤلاء هذه التهمة ليست لم يقل فيها الإمامية، ولم تثبت عن هشام، ولم ينقلوها عن هشام، ولا ألفها هشام. يظهر أن هشام بن الحكم رضوان الله عليه كان مستهدفا، هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. قال الشيخ المفيد: ولسنا نعرف ما حكاه المعتزلة عن هشام بن الحكم في خلافه، وعندنا أنه تخرص منهم عليه. هشام بن الحكم كان يناقش المعتزلة بقوة. هشام الحكم في بغداد كان تعقد له المجالس، وهارون الرشيد يتفرج على مجالسه من خلف الستار، مجالس مع كبار رؤساء الأديان من اليهود والنصارى والمجوس وأنواع فرق المسلمين، كانت تعقد له مجالس لهشام بن الحكم. وغضب عليه هارون الرشيد لأنه كان قويا وأراد قتله واختفى منه. إذن هشام بن الحكم مناظر من الدرجة الأولى، وناظر المعتزلة وأفحمهم في كثير من الأمور. هم نسبوا إليه أن الله عز وجل ما كان يعلم، لا يعلم الشيء إلا حتى يوجد. ويقول الشيخ المفيد رحمه الله: هذا ما نسبوه إليه في نقاشاته. هم نقلوا مناقشاتهم مع هشام بن الحكم رضوان الله عليه وزعموا عليه ذلك. يقول: ولسنا نعرف ما حكاه المعتزلة عن هشام بن الحكم في خلافه، وعندنا أنه تخرص منهم عليه، وغلط ممن قلدهم فيه فحكاه من الشيعة عنه، ولم نجد له كتابا مصنفا ولا مجلسا ثابتا. وكلامه في أصول الإمامة ومسائل الامتحان يدل على ضد ما حكاه الخصوم عنه. إذن يقول أن علم الله عز وجل بما كان قبل أن يكون، هذا متفق عليه، مجمع عليه.